قصدك تفقد الأرض تقدم لقد أتى البابا شنودة الثالث بعد الإسكندرية وبطريرك الكرافة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنت قد كلمتكم في الأسبوع الماضي عن قايين وهابيل، وكيف أن قايين قتل هابيل، والحقيقة إن قايين لم يقتل هابيل إنما قتل نفسه. هابيل ما جرالوش حاجة، لكن قايين قتل نفسه وقعد معذب طول عمره. وقايين يعني توريكوا محبة ربنا، ان قال له اديك انت طردتني من امام وجهك واكون تائها وهاربا في الارض، وكل من وجدني يقتلني قال له هضع لك علامة عشان ما يقتلوكش، وان اتقتلت ينتقم لك 7 أضعاف. المهم ان قايين خلف ولاد وبنات، واولاده كانوا اشرار. لعل من دليل هذا الشر ان واحد من نسله اسمه لامك هو اول انسان في الدنيا تزوج امرأتين، واحدة اسمها عادة والثانية اسمها صلة. المهم ان بدأ الفساد ينتشر في الارض، وقيل في الكتاب قبل الفلك، يعني بشرح لكم احدث قبل الفلك والطوفان، قيل رأى اولاد الله بنات الناس انهن حسنات، حسنات يعني جميلات يعني، فجوزوهم وخلفوا منهم. كلمة اولاد الله قيلت عن اولاد شيس، يعني لما قتل هابيل ربنا اعطى حواء نسلا بدل هابيل اسمه شيس، وشيس خلف انوش، وقيل من ذلك الوقت بدأ يدعى باسم الله. فأولاد شيس دول اللي هم أولاد الله اتجوزوا بنات الناس، أي بنات قايين. للأسف شهود يهوى يقولوا أولاد الله دول هم الملائكة، الملائكة اتجوزوا بنات الناس وخلفوا منهم ناس. هذه طريقة شهود يهوى تفكر. أولا الملائكة ما عندهمش حكاية الجندر دي، يعني ذكر وأنثى دي مش موجود عندهم، ما فيش ملك ذكر وملك أنثى. ثانيا ما عندهمش حكاية السكس، يعني الشهوة الجسدية، فازاي يخلفوا عيال دول؟ المهم ان الدنيا ابتدت تمتلئ شرا، الدنيا ابتدت تمتلئ شرا لدرجة ان ربنا اتضايق جدا من الموضوع ده وقرر افناء العالم. لعنة الافناء دي اصعب لعنة مرت على البشرية. يعني شفنا في الاول لعنة الحية اللعنة الشيطان ولعنة الارض ولعنة قايين، لكن ما جاتش اللعنة الى درجة الافناء. قرر ان يفني من الارض كل ذي حياة من الناس والبهائم والطيور من كله، ولا يبقى احد. في اخر شيء شفناه في عاقبة الخطية، كيف ان الخطية تؤدي الى اغراب الله وتؤدي الى خراب الارض وتؤدي الى هلاك الناس. لكن وصف هذا الفساد السائد في الارض كلها، وجد شخص بار اسمه نوح. نوح ده ساعتها كان عمره 500 سنة، يعني لسه صغير لما ابتدى ربنا يتساهل معاه ويقول له انا هموت الناس وانت تبني الفلك، وقعد يديه اوصاف الفلك، طوله كذا وعرضه كذا وارتفاع كذا وابوابه هنا وطاقته الى لكن ربنا ابتدى الطوفان لما كان نوح عمره 600. ربنا اختار نوح البار لاستبقاء حياة على الارض. يعني وسط غضب ربنا من الشر الكبير اللي موجود، برضو حنانه انه يستبقي حياة بارة على يد رجل بار هو نوح. نوح كان عنده 3 أولاد، شام وحام ويافث، وكل واحد منهم كان متزوج امرأة واحدة. يعني مبدأ الزوجة الواحدة كان موجود أيام آدم لما ربنا خلق الإنسان، وكان موجود أيام نوح لما ربنا أراد أن يعيد البشرية مرة أخرى. وكل واحد من دول كان له امرأة واحدة، يبقى نوح وامرأته و3 أبناء و3 زوجاتهم يبقوا 8، هم اللي دخلوا الفلك. ربنا قال لنوح تدخل جميع الحيوانات والطيور كله الطاهرة والنجسة كله. طبعا حنوه من ربنا ان يدخل حتى الطاهرة والنجسة. الطاهرة 7 7 والنجسة 2 2. ليه؟ لأن الطاهرة هتقدم منها ذبائح، فلو كانوا بس 2 2 يبقى هيصلوا لتقديم الذبائح، فلما يكونوا 7 7 يبقى مهما قدموا ذبائح لسه في بقاء لهذا الجنس. عملية بناء الفلك يدل على ان نوح البار كان ايضا رجل نجار، نجار يبتدي يبني الفلك، كان رجل بار ورجل نجار ورجل فلاح زي ما نشوفها فيما بعد، يعني متعدد المواهب. أخذ بناء الفلك مدة طويلة لغاية ما انتهى، وبعدين دخل فيه أو عيلته والحيوانات والبهائم والطعام الذي يكفي كل هؤلاء. ودي تورينا نقطة تانية كويسة، ان نوح ما كانش يخاف من وحوش تفترس، ولا وحوش تفترس حيوانات اخرى، كان السلام موجودا بالتمام في الفلك، مفيش حد بيفترس حد ولا حد بياكل حد. وكان نوح يشرف على اطعامهم جميعا وعلى اسكانهم جميعا. ربنا يسمح بوجود الحيوانات الطاهرة والنجسة والطيور الطاهرة والنجسة، تورينا فكرة عند ربنا انه بيسمح ببقاء هؤلاء ولا يفنيهم ويعيشوا. ما هو الشيطان ايضا من الارواح النجسة، وربنا استقاه. ونلاحظ في قصة الصديقة يقول كانت الأرض خاوية وخربة وعلى وجه الأمر ظلمة، وروح الله يرفع راك المياه في ظلمة. ربنا لم يقل لا تكن ظلمة، إنما قال ليكن نور فكان نور وبقيت الظلمة، كما انه لم يفن الشيطان كذلك لم يقضي على الظلم، بقيت الظلمة وجاء وقت اصبح للظلم السلطان ايضا، كما قال السيد المسيح لليهود هذه ساعتكم وسلطان الظلام. مش بس كده، وقيل عن الظلم في وقت من الاوقات ان الناس أحبوا الظلمة أكثر من النور لأن عملهم شرير. الناس غاويين باستمرار، لابد من القضاء على الظلمة. ده ربنا لم يخضع الشيطان ودخل في الفلك الحيوانات الطاهرة والنجسة، ولسه قاعد معانا. وبعدين ظلت المياه تنهمر من السماء، لغاية لما غطت الجبال العالية أيضا، الفلك بيرتفع فوق المياه. مفيش شك ان نوح كان عنده ايمان كبير لما يلاقي نفسه محبوس في الفلك والفلك فوق المياه والمياه غطت الجبال. فضل لغاية لما ربنا قضى على الموجود في الارض كله، وشاء ان الفلك ينزل لتحت والميه تنصرف. نوح مش عارف الأرض بانت ولا ما بنتش، ففتح طائر وطلع منه الحمام. يقول الكتاب والحمامة لما لم تجد موضعا لقدميها رجعت مرة أخرى للفرق مية مغطية. أنا كنت فاكر هذه العبارة زمان سنة 68 وأنا كنت أسقف للتعليم، وكنت قد لاقيت ضيقات شديدة جدا، ورجعت إلى مغارتي في الجبل. ولما رجعت إلى مغارتي في الجبل قلت إن الحمامة إذ لم تجد موضعا لقدميها رجعت مرة أخرى إلى الفرق. الفلك ده ليه رموز كثيرة في حياتي، بعد شوية نوح طلع الحمامة تاني من الطائر اللي موجودة في الفلك، فرجعت له معاها ورقة زيتون خضراء. عرف ان الارض ابتدت تبان والمية انحصرت عنها والزرع ما زال موجود. واخيرا ربنا قال له ممكن تخرجوا من الفلك، وهبط الفلك على جبل أرارات. انا شفت جبل أرارات ده موجود في تركيا، انا ما روحتش تركيا، لكن لما كنا في الاردن بصينا وشفنا المكان اللي راس عليه الفرك. المهم بعد ما رأس الفلك أول حاجة عملها نوح البار بنى مذبحا وقدم محرقات لله من كل أنواع الحيوانات الطاهرة. احنا بننسى في كل مرة يحسن الله فيها إلينا، ننسى أن احنا نقدم ذبائح للرب ونشكره على اللي عمله معانا. دي أول نقطة. تاني نقطة، بدأ الرب يقدم بعض التشريعات الجديدة اللي ما كانتش موجودة. ايه التشريعات الجديدة دي؟ كان مستوى البشرية قد هبط في ذلك الحين، فعايز تشريعات تناسب هبوطه. زمان كان ربنا قال للبشر تاكلوا من ثمرات الارض، وبعدين لما اخطا الانسان ربنا قال له كمان تاكل من عشب الارض. لكن دلوقتي الانسان مش قادر، الشر زاد فيه، فربنا قال له كل دابه حيه تكون لكم طعاما كل دابة طاهرة فسمح الله بأكل اللحم لأول مرة في التاريخ بعد رسو الفلك. زمان ما كناش بيأكل لحم. قال له ممكن تأكل لحم على شرط إن لحما بدمه لا تأكله. ربنا حريص جدا من جهة الدم بالذات. فاكر سنة 77 كنت في أمريكا وعملوا لنا حفلة وقدموا لنا أكل وكان قاعد جنبي السفير بتاع بلدنا. قال لي أنت ما بتاكلش من اللحم ده ليه؟ قلت له ده فيه دم. بس كده فيه شريف الدم باين. فنده لهم وقال لهم هاتوا حاجة تكون ويل دان. ويل دان يعني مستوية على الآخر مش باين فيها دم. حكاية الدم دي مش بس قالها ربنا في تكوين 9 غير أن لحما بدمه لا تأكلوه، لقالها في لاويين 17 أيضا، وجت حتى في أول قرار للآباء الرسل الذين اجتمعوا في أورشليم وقالوا لا نثقل على قال الداخلين حديثا في الإيمان يكفيهم البعد عن المخلوق والجمع والزنا وحياة الدم. قلت الدم ممنوع مش دلوقتي جزار يكون بيوزن كبدة ويزيد حتة كبدة روحه ملاح وكذا أما دي كلها دم. حاجات مش معقولة. فأول حاجة صرف لهم بأكل اللحوم مع عدد الدم. ثاني حاجة صرف بقتل القاتل أو إعدامه. يعني لما يجي يسألوك ويقول لكم إعدام القاتل دي ليها أصل موجودة في تكوين 9. قال ايه ربنا؟ قال لهم سافك دم الانسان بيد الانسان يسفك دمه. التصريح بأدم القاتل. وبعدين لاحظنا في قصة نوح نظرية عند ربنا اللي هي نظرية البدء من جديد. ربنا خلق آدم وبعدين فسد أولاد آدم فبدأ من جديد بنوح وأولاده. وبعدين أولاد نوح فسدوا فيما بعد ولعن كنعان ابن حام ابن نوح. فربنا بدأ بدءا جديدا بإبراهيم أب الآباء. وبعدين بعض أولاد إبراهيم فسدوا فبدأ ربنا بدءا جديدا بيعقوب أب الآباء. وبعدين فسدوا أيضا فيما بعد فربنا بدأ بدءا جديدا بالرسل الاثني عشر. طريقة ربنا يبدأ بدء جديد لكن لا يضع رقعة جديدة على ثوب عتيق. يبتدي بدء جديد لأن الأمور تمر. نلاحظ في لعنة كنعان ابن حام ابن نوح إن اللعنة جات له من نوح من بشر يعني اللعنات السابقة من ربنا مباشرة، لكن هنا من واحد من الأباء وفضلت لعنة كمان إلى أيام المسيح حينما تكلم مع المرأة الكنعانية. يعني لعنة الأب يعتمدها ربنا لآخر الدهور، حاجة صعبة. عشان كده أول وصية قالها ربنا في العلاقات بين البشر وبعضهم البعض: اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. ومن أجل كده كان الأبناء يلتمسون بركة أبائهم باستمرار. أما لعنة كنعان قصة ما فيهاش احترام للأب الكبير اللي هو نوح. على الرغم من كل ما حدث في هذا، نلاقي في قصة نوح والفلك نقطتين. أول نقطة: غضب الله. ربنا طيب طيب طيب، لكن لما يغضب يبقى غضب شديد. هنا غضب ربنا في إفناء الناس. تاني حاجة: عدل الله ورحمته. جاءت في أول حاجة مع قايين، عدله قال له تائه وهارب تكون في الأرض ولا. فلما قايين استرحمه قال له طيب أضع لك علامة عشان ما يقتلوك فيه، ومن يقتلك تنتقم منه سبعة أضعاف. وإيه تاني؟ بل من الأصل مع آدم وحواء عاقب، وما عقوبته كانت موجودة الرحمة. يعني قال لآدم ملعون الأرض بسببك، وقال له وشوكا وحسكا تنبت لك وتاكل خبزك بعرق جبينك، وقال للمرأة بالوجع تحملين وتلدين. في نفس الوقت برحمته قال للمرأة ان نسل المرأة هيسحق رأس الحي. مع آدم ومع قايين وفي حكاية نوح إفناء الأرض مع استبقاء حياة على الأرض في نسل نوح. وما دام استبقاء على الأرض حياة على الأرض في نسل نوح، نقدر نقول كلنا أولاد آدم وأيضا كلنا أولاد نوح. الأب الثاني للبشرية كلنا أولاد آدم وكلنا أولاد نوح، لأن كل البشرية ماتت بالطوفان ولم يبق إلا نوح وأسرته، فكلنا من أولاد نوح. نطلب من ربنا بركة نوح لينا أفضل وصلت.